بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد وآله الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبالجملة، فموارد الإشكال في تميز الحكم الشرعي القابل لتغيره بالشرع بسبب تغير عنوانه عن غير القابل كثيرة يظهر للمتتبع. كان الكلام بأن كبرى تقسيم الحكم إلى قسمين: الحكم الثابت إلى موضوعه، بمعنى أنه مجردا عن طرو العناوين الثانوية، يعني ثبوت الحكم إلى ذات الموضوع ونفس الموضوع، وثبوت الحكم بالنسبة إلى الموضوع مطلقا، يعني حتى مع ملاحظة طرو العنوان العناوين الأخرى. فإذا كان من قبيل الأول، قلنا أنه لا تكون هناك معارضة، يعني الاشتراط يكون مقدما ولم يكن منافيا للحكم. لماذا؟ لأن الحكم عندما يتغير إنما هو تبع لتغير موضوعه، بخلاف القسم الثاني، وكأنه الشارع أثبت الحكم لهذا الموضوع على جميع التقادير. فإذا أردنا أن نغير الحكم نتيجة للاشتراط يكون مخالفا للحكم الأولي الذي أثبته الشارع.
نعم،
فتحصل المعارضة. قلنا هذه الكلية مسلمة عند الجميع، وإنما وقع الاختلاف في المصادق. البعض يجعلون هذا من قبيل القسم الأول فيكون الشرط يجب الوفاء به وشرطا سائغا مقبولا، والبعض يجعلونه من القسم الثاني الذي يكون الشرط فيه باطلا وفاسدا. ضرب لنا 4 أمثلة ثم يقول بأنه الأمثلة لا تنحصر بهذا، هناك أمثلة أخرى. سيد اليزدي في حاشيته يذكر بعض الأمثلة بالنسبة إلى هذا الأمر الذي وقع الخلاف في تعيين الصورة، بأنه من قبيل هو مندرج في القسم الأول أو القسم الثاني. اللي من ضمنها اللي يذكره بالنسبة إلى اشتراط الخيار في النكاح، بعض الفقهاء قبلوه وبعض الفقهاء لم يقبلوه. الذين قبلوه قالوا بأن من قبيل القسم الأول، والذين قالوا بعدم قبول الخيار في النكاح قالوا بأنه من القسم الثاني. إذن يقول هذه المصادر كثيرة تظهر للمتتبع، والفقيه المتمرس الدقيق هو الذي يستطيع أن يميز بين القسمين، وأن يميز بأن هذا المصداق داخل مندرج تحت القسم الأول أو القسم الثاني. مثلا عندما يواجه موردا فيجده بأنه هل هو من قبيل اشتراط الولاء لغير المعتق مثل البائع، الذي لا شك ولا ريب يكون مخالفا لماذا؟ للسنة التي تقول الولاء لمن أعتق. ففي هذه الحالة هذا الحكم الوارد من السنة حكم مطلق لا يمكن أن يتغير، فيجعل الولاء لمن؟ لغير المعتق، للبائع أو ما شابه ذلك. إذن هذا يكون لا شك ولا ريب من القسم الثاني الذي يكون الشرط فيه معطلا لأنه مخالف للسنة. أم لا؟ ما مثلا لا شك ولا ريب بأنه البيعان بالخيار ما لم يفترقا. إذن إذا حصل الافتراق الدليل الشرعي السنة ماذا تقول؟ بأنه لزوم العقد. فإذا حصل الاشتراط على ثبوت الخيار بعد التفرق، يعني أبيعك هذا الكتاب بشرط أن يكون لي الخيار حتى بعد التفرق، يقولون بأنه هذا الشرط لم يكن مخالفا للسنة. لماذا؟ لأن الحكم الوارد في البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا لزم البيع، إنما هذا الحكم ثابت لذات الموضوع، يعني لو لم يشترط خلافه. وكذلك ثبوت الخيار، البيعان بالخيار يعني في المجلس، في مجلس المعاملة. إذن السنة تثبت الخيار في المجلس بين المتبايعين. بس إذا أحد المتبايعين اشترط على الآخر بأنني أبيعك هذا الكتاب بشرط أن لا يكون لك الخيار حتى في المجلس، لا شك ولا ريب أنه هذا مخالف لظاهر ذاك. ولكن المخالفة من القسم الأول أم من القسم الثاني؟ لا شك ولا ريب أنه من القسم الأول، لأن ثبوت الخيار إنما هو لولائي، حكم لولائي، يعني حكم ثابت للموضوع لولا اشتراط خلافه أو نذر خلافه، نعم، أو ما شابه ذلك. فإذا يجب علينا أن نعرف، لأنه صورة المسألة بالنسبة إلى اشتراط الولاء لغير المعتق، هناك المخالفة مع ماذا؟ مع السنة. ليش؟ لأنه السنة جعلت الولاء لمن أعتق. هناك المخالفة، نفس المخالفة التي تقول إذا افترق وجب البيع، هنا أيضا يقول بأنه البيع لازم والاشتراط يكون مخالفا. لماذا هذه المخالفة في صورة هذه المخالفة؟ قلنا بأنه الشرط يكون شرطا صحيحا ويكون مقدما ويجب الوفاء به، ولكن بالنسبة إلى الأول لا يجب الوفاء به. إذن من حيث الصورة، من حيث الظاهر، لا يختلفان، الشرط في كلا الصورتين مخالف للسنة، ولكن بالنسبة إلى الولاء العتق قلنا بأنه مخالف للسنة لأنه من القسم الثاني، فيكون الشرط باطلا، بخلاف بالنسبة إلى إذا افترق لزم البيع أو اشتراط عدم الخيار في المجلس، فهو لا شك ولا ريب مخالف لقوله البيعان بالخيار. إذن هنا تعرف مدى خبرة الفقيه من حيث ارجاع هذا المصداق الى القسم الاول او القسم الثاني. استبعد هذه النصيحة الصادرة من المصنف بالنسبة الى الفقيه بتعيين المصداق، يقول اذا اعمل الفقيه جميع دقته فلم يحصل له لا على ان هذا الحكم مخالف، ولكن لا يعلم بانه المخالفة من قبيل القسم الأول أم من القسم الثاني، فلا يعلم بأن هذا الشرط يجب الوفاء به لأنه من القسم الأول أم لا يجب الوفاء به لأنه من القسم الثاني، ماذا يفعل؟ يقول هنا يرجع إلى الأصل، وهو شنو؟ أصالة عدم المخالفة. أصالة عدم المخالفة يعني يجعله من القسم الأول، يعني الحكم لم يثبت للموضوع مطلقا، وإنما ثبت للموضوع بحد ذاته بنفسه لو خلي وطبعا. لماذا ماذا ما هو المراد من هذا الأصل؟ المراد من هذا الأصل كما ينبه في آخر البحث يقول بأنه الاستصحاب الأزلي لا شك ولا ريب أزلا قبل أن تكون هناك شريعة هذا الشرط ما كان مخالفا للحكم.
نعم
لم يكن مخالفا. فالآن بعد إتيان الشريعة وإتيان الأحكام نشك بأنه هذا يكون مخالفا أم لم يكن مخالفا.
نعم.
فماذا نفعل؟
نستصحب العدم الأزلي
نقول بأنه
غير
مخالفين. هسه لقائل يعني شنو الرجوع إلى وجوب الوفاء بالشرط. بعد يكون الشرط يجب الوفاء به. ليش؟ لأنه الذي يمنع من هذا هو شنو ثبوت المخالفة للحكم. وأثبتنا عدم المخالفة بالاستعانة بالاستصحاب الأزلي. إذن النتيجة تكون ماذا؟ وجوب الوفاء بالشرط. هسه لقائل أن يقول الدليل هكذا المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله نعم والسنة نبيه مثلا إلا شرطا خالف الكتاب والسنة. فإذا المستثنى هو الشرط المخالف. لقائل أن يقول بأنه المؤمنون عند شروطهم خرج منه ماذا؟ المخالف للكتاب والسنة.
نعم.
ولكن أي مخالف؟ المخالف الواقعي المعلوم عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وفي شنو؟ وفي اللوح المحفوظ. والحال أنكم بالاستصحاب الأزلي ماذا أخرجتم؟ وكأنه جعلتم المخالف للكتاب والسنة هو المعلوم المخالفة. جعلتم الموضوع معلوم المخالفة. فلذا تشكون بأنه في هذا الشرط هل هو مخالف للكتاب أو السنة أم لا؟ تقولون بأنه الأصل عدم المخالفة لأننا لا نعلم بأنه مخالف أم لا. فإذا لم نعلم نعم إذا لم نعلم نقول بأنه لم يكن مخالفا لأنه سابقا لم يكن مخالفا الآن نقول بأنه بعدم المخالفة. وكأنكم جعلتم الموضوع هو شنو؟ المخالفة العلمية. والحال أنه الميزان هو لم يكن المخالفة العلمية وإنما المخالفة الواقعية. وكأنه أخرجتم من المؤمنون عند شروطهم خصوص المعلوم مخالفته للكتاب والسنة وأما المجهول فأدخلتموه في ماذا؟ أدخلتموه في المؤمنون عند شروطهم. والحال أنه كما نعلم أن العلم والجهل ليس له دخل في هذا الموضوع لأن الألفاظ إنما وضعت للمعاني الواقعية والنفس الأمرية. فإذا إجراء الأصل إذا شككنا بأن هذا الشرط مخالف أو لم يكن مخالفا غاية ما يفعله الأصل يقول لك بأنه ماذا؟ لأنك لا تعلم بمخالفته إذا لم يكن مخالفا. والحال أنه العلم لا يكفي عدم العلم. إحنا نريد نشوف عدم المخالفة الواقعية والأصل عاجز عن إثبات هذا المعنى. واضح الإشكال؟ يقول بأنه نعم مثل ما تقولون الألفاظ إنما يعني الألفاظ الواردة في الأدلة الشرعية إنما وضعت للمعاني الواقعية النفس الأمرية مو للمعلومة أو المجهولة. المعلوم والمجهول خارج عما نحن فيه لم يكن موضوع عند الحق. ولكن بالاستصحاب نحرز عدم المخالفة. صحيح أنه عدم المخالفة تكون عدم المخالفة الظاهرية ولكن تعامل معاملة الواقعية. ليش؟ لأن الاستصحاب أصل محرز فإذا أحرزنا وكأننا نحرز الواقع بأن هذا الشرط لم يكن مخالفا للكتاب والسنة، فإذا كان كذلك إذن واقعا نقول بأن هذا الشرط لم يكن مخالفا للكتاب والسنة، فيشمله ماذا؟ المؤمنون عند شروطهم، فيجب الوفاء بالشرط. وهذا أمر مضطرد في جميع مجاري الاستصحاب. أنت عندما تريد أن تصلي تشك بأن ثوبك طاهر أم نجس، الحالة السابقة كانت الطهارة، ثم تشك بأنه عرض عليها النجاسة أم لا، تستصحب الطهارة، والحال أنه ماذا؟ الصلاة مشروطة بالطهارة الواقعية.
نعم.
فأنت بهذا الاستصحاب، عدم العلم بالنجاسة أو استصحاب الطهارة السابقة، نعم، إذن أنا لم أعلم بالنجاسة،
نعم،
وكأنه نزلت عدم العلم بالنجاسة منزلة الواقع في الطهارة.
نعم.
نعم، هذا في جميع الأمور هكذا، إذن هذا الإشكال غير وارد.
نعم، بالتنزيل.
لكن نقول شيئا بأنه هذا الكلام الذي قلناه، بأنه فيما إذا دققنا بالنسبة إلى المصداق أنه من قبيل القسم الأول أو القسم الثاني، قلنا بأنه إذا عرفنا فنتبع علمنا، إذا لم نعرف قلنا بأنه الأصل هو شنو؟ عدم المخالفة نتيجة للاستصحاب الأزلي، استصحاب العدم الأزلي. هذا الكلام صحيح، بس أنتم مو أول ما تواجهكم، أول ما يواجهكم مصداق قبل أن تحصلوا على الدقة التامة تعودون على ماذا؟ على هذا الأصل، وتقولون بالأصل عدم المخالفة. لا، يجب عليكم أن تفحصوا أدلة ذلك الحكم، تشوفون بأنه هذا الحكم عندما ثبت لهذا الموضوع ثبت مع الإطلاق، يعني حتى ولو اشترط خلافه هذا الحكم ثابت، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب يكون الدليل دليلا اجتهاديا، لأنه الإطلاق دليل لفظي، ومع وجود الدليل الاجتهادي لم يعول على استصحاب العدم الأزلي، لأنه الأصل دليل حيث لا دليل، والحال أنه هذا دليل. إذن عندما نقول بأنه المرجع إلى الأصول، فيما إذا علمنا بأنه لم يكن هناك إطلاق ولم يكن هناك عموم للحكم بالنسبة إلى الاشتراط وعدم الاشتراط، وأما إذا كان لا من باب الاشتراط، يعني من باب الإطلاق والعموم بأن هذا الحكم ثابت حتى مع اشتراط خلافه، ففي هذه الحالة لم يكن. إذن هذه الموارد وين تكون؟ في أكثر موارد المباح الذي يجوز فعله ويجوز تركه، ففي هذه الحالة هذه الإباحة وجواز الفعل والترك إنما هو عادة يكون ماذا؟ لم يكن فيه ظهور في الإطلاق ولا في العموم، يعني حتى مع الاشتراط، فيكون مباحا ما لم يشترط فعله، ما لم يشترط تركه. وكثيرا من الواجبات هكذا، الواجبات إنما هو واجب مع ماذا؟ مع عدم خلافه. كثير من الواجبات عندنا بأنه يمكن أن يشترط خلاف الواجب فيكون الشرط هو المقدم. إذن الحكم قد يثبت للموضوع، ولكن هناك حق، حق الله المشترط، مثل النذر، مثل العهد، مثل اليمين، هذه حقوق الله تجعل الحكم يكون مخالفا، فهنا المرجع إلى المؤمنون عند شروطهم، يعني وجوب العمل بالشرط، أو لا يكون الشرط مقتضى حقوق الناس، مثلا الحكم ثابت للموضوع ولكن الوالد يأمر خلافه، نعم،
نعم،
أو أو المولى يأمر عبده خلاف هذا الواجب أو هذا المباح. نعم؟
نعم.
ففي هذه الأمور إذا يجب علينا أن ندقق في هذا في هذه الجهة. إذا عندما قلنا بأنه نرجع إلى الأصل يجب علينا أن نتريث أن نحقق بأن فيه ظهور في الإطلاق. يعني إطلاق شنو؟ يعني حتى لو اشترط، حتى لو نذر، حتى لو كان هناك عهد خلاف الحكم، هذا الحكم لا يتبين. في هذه الحالة الدليل دليل اجتهادي. فإذا كان دليل اجتهادي لن تصل النوبة إلى الأصل حتى نقول بأنه الاستصحاب لعدم الأزلي خلافه. يقول بالجملة: فموارد الإشكال في تميز الحكم الشرعي القابل لتغيره، لتغير الحكم بالشرط بسبب تغير عنوانه عن غير القابل كثيرة يظهر للمتتبع. احنا ذكرنا لكم 4 شواهد ولكن هي غير منحصرة في هذه الأربعة. فينبغي للمجتهد ملاحظة الكتاب والسنة الدالين على الحكم الذي يراد تغيره بالشرط.
نعم.
والتأمل فيه حتى يحصل له التميز.
نعم.
ويعرف أن المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق اللي لا شك ولا ريب يكون المنافي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لمن أعتق. ففي هذا المورد يكون ماذا؟ الشرط باطل. الشرط باطل لماذا؟ لأنه مخالف للسنة التي تقول الولاء لمن أعتق. لماذا؟ لأنه أثبتت الحكم مطلقا حتى مع اشتراط خلافه، أو من قبيل ثبوت الخيار، يعني المشروط من قبيل ثبوت الخيار للمتبايعين بعد الافتراق. الغير المنافي لقوله عليه السلام: إذا افترقا وجب البيع. السنة تقول بأنه إذا افترق المتبايعان وجب البيع، ولكن الاشتراط يثبت ماذا؟ عدم وجوبه ولزومه بثبوت الخيار. هنا هم أيضا مخالف، ولكن يقولون بأنه هنا يجب الوفاء بالشرط. ليش؟ لأن يلحقون هذا المصداق بالقسم الأول لا القسم الثاني. أو من قبيل ثبوت الخيار للمتبايعين الغير المنافي لقوله عليه السلام: إذا افترقا وجب البيع. أو عدمه، يعني المشروط من قبيل عدم ثبوت الخيار لهما للمتبايعين في المجلس، مع قوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. إذن السنة تقول بأنه المتبايعان لهما الخيار في المجلس، والحال أن الشرط ماذا يقول؟ عدم الخيار. إذن المخالفة متحققة، ولكن مع ذلك يجب الوفاء بالشرط. لماذا؟ لأنهم يدرجون هذا المثال من القسم الأول. أو عدمه، أي عدم الخيار لهما أي للمتبايعين في المجلس، مع قوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلى غير ذلك من الموارد المتشابهة. صورة متشابهة. هم في الولاء الشرط يكون مخالف، وهم في هذين المثالين الشرط يكون مخالفا. نعم، المتشابهة صورة، المخالفة حكما. هناك لا يجوز الشرط فيكون الشرط باطل، ولكن في المثالين يجب الوفاء بالشرط. نزيد. فإن لم يحصل له بعد التدقيق، لم يحصل له بأنه من المندرج تحت القسم الأول أو القسم الثاني، فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة.
نعم.
اللي قلنا بأنه مرجعه إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب عدم الأزلي كما قربنا. فيرجع إلى عموم المؤمنون عند شروطهم. فنحن لا نعلم بأن هذا الشرط مخالف للكتاب فيكون باطلا أم لا. نقول أصالة عدم المخالفة تدرجه تحت المؤمنون عند شروطهم، فإذا يجب عليك أن تفي بهذا الشرط.
يكون من القسم الأول.
يكون من القسم الأول. زين. والخارج عن هذا العموم هذا وكأنه جواب عن إشكال مقدر. والخارج عن هذا العموم لأنه المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف الكتاب والسنة، هذا المستثنى. فالذي خارج من المستثنى منه هو ماذا؟ المخالف للكتاب والسنة. زين، المخالف للكتاب والسنة المخالف واقعان أم المخالف علمان؟ لا شك ولا ريب واقعان. وهذا الاستصحاب لا يثبت عدم المخالفة الواقعية. واضح الإشكال؟ والخارج عن هذا العموم وهو المؤمنون عند شروطهم الداخل في ماذا؟ إلا شرطا خالف الكتاب والسنة، وإن كان هو المخالف واقعا للكتاب والسنة لا ما علم مخالفته حتى نستعين بالأصل.
نعم،
لأننا لا نعلم بالمخالفة فنستصحب ماذا؟ عدم المخالفة. زين، فوكأنه نريد أن نقول بأنه الجهل بالمخالفة داخل تحت هذا العموم المؤمنون عند شروطهم. فلذا عندما ننفي العلم نجعل الجهل بالمخالفة أيضا داخل في ماذا؟ في المؤمنون عند شروطهم. الذي يخرج فقط هو خصوص ماذا؟ العلم بالمخالفة. فإذا شككنا أصالة عدم العلم فيبقى الجهل في ماذا؟ في المؤمنون عند شروطهم.
صحيح،
موارد الجهل. هذا الإشكال صحيح نقبله، ولكن نحن نتعامل مع هذا الاستصحاب العدم الأزلي معاملة ماذا؟ الواقع. ننزله منزلة الواقع. إلا أن البناء على أصالة عدم المخالفة يكفي في إحراز عدمها واقعان، لأنه لم نحرزها، فالأصل هو ماذا؟ عدم المخالفة. وننزل هذا العدم منزلة الواقع كما في سائر مجاري الأصول. جبنا المثال بالنسبة إلى الشك في الطهارة في ثوب المصلي بالنسبة إلى طهارته، لا شك ولا ريب بأنه الطهارة الواقعية هي شرط للصلاة. ومرجع هذا الأصل اللي ذكرناه من أصالة عدم المخالفة إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم أزلا على وجه لا يقبل تغيره بالشرط، يعني في زمن لا شك ولا ريب عندما لم تأتي الشريعة هذا الشرط، نعم، لم يكن ثابتا على وجه لم يتغير، يعني لم يكن ثابتا مطلقا. حتى مع الاشتراط. ثم بعد أن جاءت الشريعة نشك بأن هذا الشرط يكون ثابتا بشكل بحيث حتى مع الاشتراط يكون متبعا أم لا. نستصحب ذلك الاستصحاب الأزلي وهو شنو؟
عدم
ثبوته حتى بحيث لا يقبل تغيره حتى بالشر. إذن هذا هو الاستصحاب الأزلي الذي قلنا. مثلا نقول إن الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلط الزوج على الزوجة من حيث المسكن إلا من حيث هو لو خلي وطبعا.
صحيح.
أما أنه حتى مع الاشتراط يكون هذا الحكم ثابتا؟
لا
ليس كذلك. صحيح. لأنه إذا اشترط على نفسه وكأنه أقدم. نعم، أقدم على ذلك الآن.
صحيح.
إنزين، لذا يقول مثلا نقول إن الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلط الزوج على الزوجة من حيث المسكن إلا من حيث هو لو خلي وطبعه.
نعم.
ولم يثبت في صورة إلزام الزوج على نفسه بعض خصوصيات المسكن.
نعم.
فإذا ألزم نفسه بعد هذا الحق يكون ماذا؟ هذا الحكم يكون ساقطا، فيجب الوفاء بهذا الشرط الذي ألزم به نفسه.
نعم.
إذا وصلنا إلى أنه الأصل هو شنو؟ أصالح عدم المخالفة. لكن هذا الأصل وهو أصالح عدم المخالفة الذي قلنا بأنه الاستصحاب الأزلي،
هذا الإشكال الثاني.
لا لا، يعني يقول لك بأنه لا تتسرع، لا تتسرع في التعويل على الأصل. لكن هذا الأصل إنما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم في إطلاقه، بحيث يشمل صورة الاشتراك.
نعم.
إذا كان هناك إطلاق بحيث يشمل حتى الاشتراك، نعم، هذا الإطلاق يكون إطلاقا، لأنه الإطلاق هو ماذا؟ الإطلاق هو إطلاق الدليل اللفظي.
نعم.
فيكون دليلا اجتهاديا، فلم يكن لم يبقى موضوع أصلا
للأصل.
لأن الأصل هو دليل حيث لا دليل.
نعم.
لكن هذا الأصل إنما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم في إطلاقه، بحيث يشمل صورة الاشتراك. كما في أكثر، شنو هذا مثال عدم ظهور الدليل الدال على الحكم في إطلاقه، كما هذا مثال لماذا؟ لعدم وجود الإطلاق. كما في أكثر الأدلة المتضمنة للأحكام المتضمنة للرخصة والتسليط، مثل شنو؟ مثل المباح. فإن الظاهرة سوقها في مقام بيان حكم الشيء من حيث هو، مثل شنو؟ مثل تسليط البائع من قبل الشارع على الخيار.
نعم.
نعم، هذا فتحق سلطه الشارع عليه.
نعم.
ولكن المفهوم منه بأنه ماذا؟ أن هذا الحق موجود ما لم يقدم بالاشتراط على خلافه.
صحيح. نعم.
إذن لم يكن هناك إطلاق.
لا، لم يكن.
كما في أكثر الأدلة المتضمنة للأحكام المتضمنة للرخصة والتسليط، فإن الظاهرة سوقها في مقام بيان حكم الشيء من حيث هو، الذي لا ينافي طرو خلافه لملزم شرعي كالنذر وشبهه. النذر هو العهد واليمين.
نعم.
شبه النذر من حقوق الله، فإذا حصل نذر يجب الوفاء بالنذر، عهد يمين. والشرط وشبهه هذا هم أيضا ملزم شرعي، ولكن من حقوق الناس، مثل الشرط، مثل أمر الوالد، مثل أمر السيد وما شابه ذلك. كل هذه الأمور، نعم، تغير الحكم نتيجة لتغير الموضوع. زين، هذا بالنسبة إلى المورد الذي لم يكن فيه ظهور في الإطلاق.
نعم، نقدم الشرط.
نقدم الشرط، المؤمنون عند شروطهم تكون هي المقدمة.
نعم.
أما ما كان ظاهره العموم كقوله لا يملك ولد حر، النكرة في سياق النفي يفيد العموم، يعني في أي حالة من الحالات لا يمكن أن يكون الولد المتولد من أبوين حرين أن يكون مملوكا حتى بالاشتراك. فإذا في هذه الحالة الشرط يكون باطلا، لأنه يكون من القسم الثاني. ليش؟ لأن الحكم فيه عموم. أما ما كان ظاهره العموم كقوله لا يملك ولد حر، فلا مجرى فيه لهذا الأصل. ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين، شوف احنا مر علينا هذا المبحث، بأنه المخالف للكتاب هل هو اسم المفعول والملتزم أم أن المصدر والالتزام؟
نعم.
ماذا كان اختيارنا بأنه؟
المصدر وهم اسم المفعول.
نعم، إذن الشرط المخالف هو هم الملتزم
والالتزام.
النراقي رضوان الله تعالى عليه خص الشرط المخالف بالكتاب فقط في الملتزم دون الالتزام. قال الشرط الذي يكون مخالفا للكتاب والسنة الذي يكون باطلا هو خصوص ماذا؟ خصوص اسم المفعول وهو المشروط المخالف للكتاب. مثلا إذا أردنا أن نمثل يقول هذا الشرط لأنه هكذا دليلنا المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أحل حراما أو حرم
حلالا
أحل حراما أو حرم حلالا. يقول أي الشروط تكون محللة للحرام ومحرمة للحلال؟ هو الشرط الذي يتضمن التشريع. مثلا أقول لك أبيعك هذا الكتاب بشرط أن يكون الخمر حلالا شربه، بس تشربه أو ما تشرب مو مشكلة.
نعم،
ولكن هذا هو المشروط. يقول هذا الملتزم هذا المشروط لا شك ولا ريب يكون مخالفا للكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه حلل
حراما.
ففي هذه الحالة بمقتضى إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا يكون هذا الشرط باطلا، فيكون المقدم هو ماذا؟ نفس الحكم الثابت وهو الحرمة.
واضح؟
لأنه خارج عن المؤمنون عند شروطهم. بعد المؤمنون عند شروطهم لم تكن سارية ولا سارية. ولكن إذا لا المشروط كان الالتزام، أقول لك أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تشرب الخمر، التزام شرب الخمر،
نعم،
ما لم يتحقق في الخارج لم يكن حراما، فهذا الشرط لم يكن ماذا؟ أحل حراما.
نعم.
ليش؟ لأنه الالتزام لا يثبت شيئا.
صحيح.
نفس الشرب هو الحرام.
هو الحرام.
فلذا هذا لا يدخل في ماذا؟ إلا شرطا حرم حلالا
أو حل
حراما. هنا ماذا يجب علينا أن نفعل؟ نقول بأنه لو اشترط بأنه يجب عليه الوفاء بالشرط وهو أن يشرب الخمر، يقول لا، هنا تحصل المعارضة، فيجب علينا أن نرجع إلى المرجحات كباقي التعارض. يعني شنو المعارضة؟ بين المؤمنون عند شروطهم التي تقول بأنه هذا الشرط يجب الوفاء به وهو شرب الخمر.
نعم.
وحرمة شرب الخمر.
نعم.
الذي نقدمه ماذا؟ يقول المعارضة تحصل، فإذا حصلت المعارضة يجب علينا الرجوع إلى المرجحات.
نعم.
المرجح هنا هو الإجماع الذي دل على حرمة شرب الخمر مطلقا حتى إذا اشترط شرب الخمر.
نعم.
إذن هذا الإجماع يكون مرجحا. إذن في هذه الحالة نقول لا يجب الوفاء بالشرط، والشرط يكون واجبا لا لأنه أحل حراما، بل لأنه ماذا؟ لأنه فيه مرجح وهو الإجماع الذي تحقق من جميع الفقهاء بأن شرب الخمر هو حرام مطلقا حتى لو اشترط شربه. إذن النتيجة واحدة. ولكن احنا شنو كنا نقول؟ بأنه لو اشترط بيعك هذا الكتاب بشرط أن تبيع أن تشرب الخمر، نقول بأن هذا الشرط يكون باطلا لأنه داخل في المستثنى.
نعم.
إلا شرطا حلل حراما، وهذا الشرط حلل حراما.
صحيح.
النراقي رضوان الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن هذا الشرط لم يكن
داخلا
في المستثنى. ليش؟ لأنه الالتزام لم يكن محرما، فهنا تحصل المعارضة. إذا حصلت المعارضة كباقي المعارضات تحتاج إلى مرجح. إذا كان هناك مرجح نرجع إلى المرجح. المرجح هنا شنو؟ الإجماع القائم على حرمة شرب الخمر مطلقا حتى لو اشترط شربه. فإذا النتيجة هو شنو؟ بطلان الشرط، ولكن نتيجة لترجيح المرجح. بالنتيجة الالتزام شنو؟ يقول لي بأنه أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تشرب الخمر.
نعم.
أن تشرب الخمر. في تلك المرحلة الاشتراط كان التزام.
نعم.
ولكن الآن بعد فعل. صار فعل.
نعم.
الآن يجب علينا. وأما إذا لم يكن هناك مرجح، مثلا إرث المعتد إذا اشترطت، افرض أنه من ناحية الآية تقول الأرحام بعضهم أولى ببعض، بمعنى أن الأجنبية لا يرث، والشرط يقول بأن الأجنبية وهي المتمتع بها ترث. إذا افترضنا بأنه لم يكن هناك مرجح لأحدهما على الآخر، يقول يجب علينا أن نرجع إلى القواعد، وهو إما التخيير وإما التساقط، أو الرجوع مع عدم الإمكان إجراء القاعدة، الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأصول مثل الاستصحاب وما شابه ذلك.
عدم وجود مرجح.
نعم. الشيخ الأنصاري يقول بأنه هذا الكلام ضعفه واضح وظاهر. أولا، لماذا خص الشرط المخالف للكتاب والسنة فقط في ماذا؟ في الملتزم. احنا بحثنا هذا الأمر وأثبتنا بأن الشرط المخالف للكتاب والسنة الملتزم ونفس الالتزام. هذا أولا. ثانيا، أي فقيه يجعل المعارضة بين حرمة شرب الخمر وبين اشتراط شربه ثم يرجح حرمة شرب الخمر من ناحية ماذا؟ الإجماع.
نعم.
هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من فقيه.
نعم.
لم تكن هناك معارضة بين المحرم وبين الشرط المحرم. حتى نريد عن هذا الطريق أن نصل إلى نتيجة بأنه ماذا؟ ثبوت الحرمة. إذن هذا أمر واضح ضعفه. ثانيا، بالنسبة إلى الموارد التي لم تكن هناك مرجح، قال الرجوع إلى القواعد أو إلى الأصول. وكأنه يريد أن يثبت بأنه في بعض الأحيان يجب الوفاء بالشرط لأنه يجب علينا أن نرجع إلى المرجح.
نعم.
وفي بعض الأحيان ماذا؟ نرجع إلى أصل الحرمة، فنقول بأنه هذا الشرط مخالف فلا يجب الوفاء بالشرط.
نعم.
في حالة المعارضة مع عدم وجود المرجح.
نعم.
وكأنه يريد يقسم المصاديق أو الموارد إلى قسمين.
نعم.
قسم يكون الترجيح مع المؤمنون عند شروطهم، وقسم مع حرمة
الخمر او الامر المحرم.
نعم
يا زين. والحال انه لو كان هذا هو المراد لما وصلنا الا الى عدم الالتزام بماذا؟ بالشرط. يعني الشرط دائما يكون باطلا.
نعم.
لماذا؟ اذا هو يريد ماذا في حاله التعارض مع عدم وجود المرجح؟ وكأنه يريد أن يقول بأنه في هذه الحالة نرجع إلى القواعد أو الأصول حتى تبين لنا بأنه هذا المورد من موارد الوفاء بالشرط
أو عدم
الوفاء، لأنه الشرط يكون باطلا.
نعم.
والحال أنه الآن إحنا نثبت لكم أنه لو جعلنا التعارض مع عدم وجود المرجح والرجوع إلى القواعد أو الأصول لم يكن إلا النتيجة هو شنو؟ بطلان الشرط دائما.
صحيح.
إذن الذي يريد أن يتوصل إليه النراقي لا يمكن التوصل إليه. شنو اللي يريد يتوصل؟ يريد يقول بأنه إذا حصلت المعارضة بين هذا العمل المحرم وبين ماذا؟ وبين الشرط. وبين الشرط إذا لم يكن هناك مرجح، الرجوع إلى القواعد والأصول، بعد هذه القواعد والأصول هي التي تعين بأنه الشرط يجب الوفاء به لأنه شرط صحيح
أم لا،
أم لا يجب الوفاء به لماذا؟ لأنه شرط باطل.
نعم.
إحنا نثبت لكم بأنه دائما إذا افترضنا فرض المحال ليس بمحال، إذا افترضنا المعارضة بين الحرام وبين الشرط حتى مع فقد المرجح والرجوع إلى القواعد والأصول دائما النتيجة واحدة، وهي شنو؟ بطلان الشرط. لماذا؟ لأنه إما أن يكون الفعل، هذا الفعل الذي اشترط، إما أن يكون مباحا يعني يجوز ولا يجوز، فنشك بأنه الالتزام بفعله أو بتركه، بفعله
أو بتركه.
أو بتركه يجب الوفاء به أم لا؟ هذا المباح الشرعي. إذا اشترط فعله مثلا نأتي ونقول بأنه فعل هذا العمل المباح الالتزام بالفعل، نعم، هل يجب الوفاء به أم لا؟
نعم.
الأصل هو شنو؟ عدم
الوفاء.
لأنه الوجوب الوفاء يحتاج إلى دليل. فإذا شككنا الأصل هو عدم الوفاء. إذن في هذه الحالة الشرط لم يكن صحيحا حتى يجب الالتزام به.
نعم.
بل يغلب شنو؟ الإباحة. الإباحة السابقة. ثانيا بالنسبة إلى شنو؟ فعل المحرم أو ترك الواجب، إذا تعارض مثلا، إذا كان الشرط فعل المحرم، زين، مثل هذا مثالنا، أبيعك هذا الكتاب بشرط أن شنو؟
شرب
الخمر.
نعم.
زين، لا شك ولا ريب حرمة شرب الخمر مع اشتراط شرب الخمر إذا تعارضا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الحرمة السابقة. وكذلك بالنسبة إلى الأمر الواجب، إذا اشترط مثلا حتى الواجب بالنسبة إلى الصلاة واجبة، نعم، واشترطت ماذا؟
عدم
الصلاة، لا شك ولا ريب في هذه الحالة نرجع إلى ماذا؟ إلى وجوب الصلاة. إذن النتيجة دائما أنه لا يجب الوفاء بالشرط أبدا.
نعم.
ماكو مجال للتطبيق. صلى الله على محمد.
نعم.